هذا منه؟ عدم صحة الصلاة، لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة. لو توضأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلى لم تصح، عدمت الصحة. فهو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله شروط الصلاة، الإضافة هنا على تقدير في، على تقدير في، يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير اللام، يعني الشروط للصلاة. وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير في، وتارة تكون على تقدير من، وتارة تكون على تقدير اللام، والأكثر على تقدير اللام. وقد تكون على تقدير من، متى؟ إذا كان الثاني جنسا للأول، مثل خاتم حديد، أي طيب، باب من ساج، باب ساج على تقدير من. وتكون على تقدير في إذا كان الثاني ظرفا للأول، إذا كان الثاني ظرفا للأول، كقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، أي في الليل، في الليل. طيب، ومع ذلك تكون على تقدير اللام. هنا شروط الصلاة، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط معتبرة فيها، أو شروط للصلاة أي لصحتها؟ نقول يجوز، يجوز وجهان. طيب، وقبل أن ندخل الشروط، اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون شروط وأركان وواجبات وفروض ومفسدات وموانع وما أشبه ذلك، وقالوا لنا، وقالوا في اعتراضهم أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ نعم، فإن قلتم نعم قال فأرونا إياه، وإن قلتم لا فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟ والجواب على هذا أن يقال إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مورده، وأنه لا يفرق بين الغاية والوسيلة. العلماء لما جاءوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرط، غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها وبالتالي إلى فهمها. فهم يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زيادة على شريعة الله، وإنما تقريبا للشريعة، والوسائل لا أحكام المقاصد. كما أن المسلمين ما زالوا وإلى الآن يبنون المدارس ويؤلفون الكتب وينسخونها، وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تطبع. نعم، لو قال قائل ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش تكتب أنت بالمطبعة؟ ليش إذا جاء أعطاك واحد كتاب تبي تنقره تروح تعطيه المصور يصور؟ نعم، لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف. ماذا نقول؟ نقول كما قلنا قبل، هذه مسائل يسرها الله عز وجل للعباد لتقرب إليهم العلوم. والعلماء والحمد لله ما زادوا على شريعة الله ولا نقصوا منها، وغاية ما يكون أنهم إيش فوبوها. فمثلا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كل يفهم الآن أنه إذا صلى بغير طهور فصلاته باطلة. إذن الطهور الطهور شرط لصحة الصلاة. لا فرق بين أقول يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، فإن لم يتطهر فلا صلاة له، ليس كذلك؟ ما زدنا الآن، ما زدنا. طيب صلى إنسان في المقبرة، قلنا صلاتك صحيحة فاسدة، من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة. طيب الرسول قال كذا، قال من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة؟ ما قاله، لكن قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذا نعرف لو صلى الإنسان في المقبرة صلاته باطلة، وحينئذ نقول لا اعتراض على صنيع الفقهاء رحمهم الله في هذا، بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله. إذن شروط الصلاة، يقول المؤلف شروطها قبلها، شروطها قبلها يعني شروطها ما يجب قبلها ولا تصح إلا به. الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، لأن الشروط قبلها، هذا واحد. وثانيا أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان ينتقل من ركن إلى ركن، ينتقل من ركن إلى ركن، الركوع لا القيام، الركوع الرفع منه، السجود، الجلوس، وهكذا. نعم، فهذا هو الفرق. ثالثا، الفرق الثالث، الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط. فستر العورة مثلا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكنه لا بد في الصلاة منه. فهذه فروق كم؟ ثلاثة، بين الشروط والأركان. تتفق فيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة. قال شروطها قبلها، منها الوقت، من هذه التبعير، وهو يدل، يعني هذا التعبير يدل على أن هناك شروطا أخرى، وهو كذلك. فمنها الوقت، والإسلام شرط ولا لا؟ العقل، التمييز شرط، هذه ثلاث شروط لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لم يذكرها المؤلف. لماذا؟ لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز، كل عبادة. نعم، إلا الزكاة فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح. منها الوقت، الدليل على اشتراط الوقت قوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، الشاهد موقوتا، موقتا بوقت. والدليل آخر أيضا من وأما الأدلة من السنة فكثيرة، دليل من السنة كثيرة، قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، والأدلة كثيرة شهيرة. إذن الوقت، لا تصح الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين، بالإجماع أنها لا تصح قبل الوقت. فإن صلى قبل الوقت فإن كان متعمدا فصلاته باطلة ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لظنه أن الوقت قد دخل فليس بآثم وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة، لأن من شروط الصلاة الوقت. طيب، المؤلف يقول منها الوقت، وهذا التعبير فيه تساهل، لأن الوقت ليس بشرط، الشرط دخول الوقت، الشرط دخول الوقت. لأننا لو قلنا إن الشرط هو الوقت لازم أن لا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت، تصح بعد الوقت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وثبت عنه أنه صلى الفجر بعد طلوع الشمس. فإذا يكون تحرير العبارة أن يقال منها دخول الوقت. طيب، قلت أنا إنها لا تصح قبل الوقت في الإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورا فإنها تصح بالنص والإجماع، أما بالنص فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم. هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟ لا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، تلا: وأقم الصلاة لذكري. وتلاوته للآية استشهاد بها. والسنة كما علمت: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. طيب، هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم، والصحيح أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عذر، وأن من تعمد خروج وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح لو صلى ألف مرة، لأنه حدد من كذا إلى كذا. طيب، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت، هل أتيت بأمر الله؟ لا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يشكل على بعض الطلبة، يقول: كيف إذا كان معذور تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقول لا تصلي؟ شلون هذا؟ المتعمد يلزم بالصلاة من باب أولى. فيقال: إننا لا نقول إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه، ولكن ردا، إيش ردا لفعله، لأنه على غير حدود الله، ونقول هذا آثم، والذي صلى وهو معذور بعد الوقت غير آثم، وأما هذا فآثم. طيب، إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويصل العمل. قال: ومنها الطهارة من الحدث. الطهارة من الحدث أيضا من شروط الصلاة. دليل ذلك من القرآن والسنة، من القرآن والسنة، من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاصلوا وجوهكم إلى قوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وجه الدلالة أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغسل من الجنابة، والتيمم عند العدم، وبين أن الحكمة من ذلك التطهير، تطهير. إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائما بين يدي الله عز وجل. واضح؟ طيب، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا نص صريح. وقال: لا وضوء، لا صلاة بغير طهور، أو بغير طهور على الأصح، لا صلاة بغير طهور. نعم، هذا الطهارة من الحدث. وأما الطهارة من النجس فسيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف شرطا مستقلا.
باب شروط الصلاة. شروطها قبلها منها الوقت والطهارة من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء أيه بعد
هيئه
فيأفو بعد في الزوال
تأجيلها
أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده ومع غيم لمن يصلي جماعة ويليه وقت العصر إلى مصير في مثليه بعد في الزوال والضرورة إلى غروبها، ويسمى تعجيلها ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويسمى تعجيلها إلا ليلة جبل من قصدها مطلما، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعتدل، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
بس بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا ما معنى المسجل، سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها منها الوقت، وقلنا إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح. نعم هو دخول الوقت للوقت. ما الفرق بين العبارتين؟
بين الوقت ودخول الوقت.
نعم، إذا قلنا من شروطها الوقت أو من شروطها دخول الوقت.
يعني من شروط الوقت يعني لازم يجي الوقت كله ثم نصلي.
إيه لا لا ما حررت؟ ها حاضر؟ نعم خالد؟
نعم، إذا قلنا الوقت فإنه يذهب من قول المؤلف هذا
من قول، إذا قلنا الوقت
نعم لا قبل الوقت ولا بعده.
طيب
ويتصح
بعد الوقت. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. طيب واضح فرق يا أحمد؟ إذا قلنا من شرطها الوقت معناها أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده، من نام عن صلاة المساء فليصلي يديك. وإذا قلنا دخول الوقت صارت لا تصح قبله وتصح فيه وبعده. واضح؟ طيب الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت سليم.
قول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم، والسنة
من السنة جامع لجبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقف جاء إليه الظهر والعصر حتى فعل ذلك من اليوم القادم، وقال الصلاة من هذه الوقت.
حسن. وكذلك حديث آخر وذكر بقية الحديث، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة نعم
كونها
إذا فعلت
بعد الوقت يعني لا
تقبل منها. طيب هذا أظن ما ذكرناه. ما ذكرناه. نذكره الآن إن شاء الله. طيب ما يخالف دقيق. الشرط المؤلف أيضا الطهارة من الحدث، الدليل محمد ما هو الدليل؟ على اشتراط الطهارة من الحدث. من القرآن والسنة.
من القرآن يعني قوله تعالى
لا نعم
نعم قول الله تعالى
خلاص زين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية. طيب من السنة محمد؟
السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إلى أحدث
حتى يتوضا. طيب سن منها ايضا الطهاره من النجاسه، وهذا لم نقراه. الطهاره من النجس شرط طهارة من النجس، ها؟ نذكر بالمواقيت. من النجس، الطهارة من النجس. النجس تقدم لنا في باب إزالة النجاسة ما هي الأعيان النجسة، أليس كذلك؟ إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة. والطهارة من النجس في الثوب والبقعة والبدن، هذه أشياء، الثوب والبقعة والبدن. الدليل على اشتراط النجاسة على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب ما جاء في أحاديث الحيض، أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب فأمر أن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه. وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره فدعا بماء فأتبعه إياه، وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق. هو دليل ثالث، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بنعليه ثم خلع نعاله، فخلع الصحابة نعالهم فسألهم حين انصرف من الصلاة لماذا خلعوا نعالهم، فقالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى أو قدرا. وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب. طيب، في البدن، كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة، لأن الاستنجاء والاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على النجاسة، على أنه يشترط التخلي من النجاسة. والدليل الثالث، إخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبورهما بأن أحدهما كان لا يستنزه من البول، فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. في المكان قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذا دليل. ولما بال الأعرابي في طائفة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على إزالة النجاسة أو على اجتناب النجاسة مفصلا في كلام المعلم. طيب، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أوقات الصلاة تفصيلا، فقال: فوقت الظهر من الزوال. بدأ بها المؤلف لأن جبريل بدأ بها حين أمن النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء يبدأ بالفجر لأنها أول صلاة النهار، ولأنها هي التي يتحقق بها بالبداءة بها، ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر إيش؟ الوسطى. والخطب في هذا سهل، يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات. قال: فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه أي ظله بعد فيء الزوال. يقول بعض أهل اللغة الفيء هو الظل بعد الزوال، الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبل فيسمى ظلا ولا يسمى فيئا. وما قالوه له وجه، لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء، بعد أن كان ضياء. أما الذي لم يزل موجودا فلا يسمى فيئا لأنه لم يزل مظلما. فمثل في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم، وهي الشمالية في الواقع من جهة الشمال عنه، نجدها دائما ظلالا، أليس كذلك؟ هذا لا يسمى فيئا. لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان ثم بعد زوالها صار الظل، نسمي هذا فيئا. إذا مساواة الظل فيئه بعد فيء الزوال، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب. أولى الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص. فإذا توقف عن النقص ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال، هذا هو الزوال. يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئا شاخصا ثم راقبه، راقبه، تجده كلما ارتفعت الشمس نقص، فما دام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، وحينئذ يكون وقت الظهر قد دخل. عرفتم الآن؟ طيب، يقول المؤلف بعد فيء الزوال، يعني أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب. ففي وقتنا الآن لما حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شخص من الناحية الشمالية له، هذا الظل لا تعتبره. شف نقص الظل، فإذا بدأ يزيد فضع علامة على زيادة، على ابتداء زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. ولا فرق بين كون الشاخص طويلا أو قصيرا، لكن تبين الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلا إيش؟ أظهر، يعني يبين أكثر إذا كان طويلا. عرفنا الآن ولا لا؟ طيب، كيف عرفنا؟ قلنا ضع شاخصا يعني عصا، إذا وضعته فإنه يكون له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، ما دام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا زالت، إذا زاد أثنى زيادة فقد زالت الشمس، حينئذ يدخل وقت الظهر. إلى متى؟ قلنا ضع علامة على ابتداء الزيادة، ضع علامة على ابتداء الزيادة، ثم راقب الظل، إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشخص من العلامة فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر. واضح؟ أما علامة الزوال بالساعة، فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسمه نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة، فالزوال الثانية عشرة، الثانية عشرة. وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة وتغيب في الساعة السابعة، الساعة واحدة، الساعة واحدة. طيب أصبر، الساعة السابعة كم باقي معنا؟ خمس ساعات، وسبع اثنى عشر، أولا أضف ست إلى سبع ثلاثة عشر، كم هذه 13؟ واحدة. هنا هذه العلامة بالساعة، لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر. طيب، ثم قال المؤلف، نذكر إن شاء الله الدليل في الآخر، قال ثم وتعجيلها أفضل، تعجيل صلاة الظهر أفضل، لأن أولا لقوله تعالى فاستبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات يعني اسبقوا إليها، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناها المبادرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة في الصلاة من حين الوقت، فسأله ابن مسعود أي العمل أحب إلى الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها هي أحب الأعمال إلى الله. وإن كان بعض العلماء يقول على وقتها يعني المقدر شرعا، ونحن نقول حتى على هذا القول فإن التعجيل بالصلاة أفضل. ثانيا نقول هذا أسرع في إبراء الذمة، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في أول وقت نشيطا قادرا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض ويصعب عليه الصلاة وربما يموت، فهذا أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أولى، فيكون تعجيلها أفضل، دل عليه الدليل الأثري والنظري. قال إلا في شدة حر، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فرح جهنم، فالأفضل تأخيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن له، لما ساوى التل ظله أذن له، يعني قرب صلاة العصر، لأنه إذا ساوى ظله ما بقي يسقط من هذا الظل إلا في الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير؟ ها؟ قصير، قصير جدا، بس ما أدري والله عن بعضكم ما تعرفون هذا الشيء. ها؟ طيب، فيء الزوال أنا قلت لكم إنه لا بد يكون ظل من الجهة الشمالية للشخص، لأن الشمس جنوب، إذا كانت جنوب لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس، لأن تمشي من وراء، مثلا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي، لا بد يكون ظل بين يدي، أليس كذلك؟ هذا يسمى في الزوال، هذا ما يعتبر شيئا. فقوله في الحديث الذي رواه البخاري حتى ساوى التل ظله، يعني معناه إن فيء الزوال ما حسب، لأنه لو حسب فيء الزوال كان خرج وقت الظهر، نعم كان خرج وقت الظهر. على كل حال أمره أن يبرد حتى صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافا إليه فيء الزوال. نعم، ثم صلى. فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت، يعني إلى قرب صلاة العصر. وقال بعض العلماء بل حتى يكون للأفياء للشواخص ظل يستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط، لأنه إذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، وإذا كان نازلا فإنه بالعكس. متى يكون الناس ظل يمشون فيه؟ على كل حال أصح شيء نقول أن يكون ظل الشيء مثله لكن مضافا إليه فيء الزوال، يعني أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد. أما ما كان الناس يعتادونه من قبل بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة ثم يقول هذا إبراد، نقول هذا ليس إبراد، هذا إحرار. ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو ساعة، هذا أشد ما يكون حر الجو مو حر الشمس، فإذا نقول هذا ليس بإبراد. فإذا قدرنا مثلا أن الشمس في أيام الصيف تزول على 12 وأن العصر على 4:30 تقريبا أظن، ولنفرض هذا ما يخالف فرضا، يكون الإبراد إلى متى؟ إلى 4 إلى 4 تقريبا، 4 ساعات مو ساعتين مو ساعة ونص ساعة. طيب يقول إلا في شدة الحر، قال ولو صلى وحده، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء يقول إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم إذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة. أفهمتم الآن؟ في قيدين، بعضهم يقول الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقا، بعضهم يقول لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيد، يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد. وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نقيد ما أطلقه الشارع. ولم يعلل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، قال شدة الحر من فيح جهنم، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة ولمن يصلي وحده. طيب وهل يدخل في ذلك النساء؟ نعم يدخل في ذلك النساء، فإنه يصلي لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر. طيب يقول أو مع غين لمن يصلي جماعة، هل قوله أو مع غين داخل تحت قوله لو، أو هي مسألة مستقلة؟ هذه مسألة مستقلة، لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشدة الحر، وحينئذ فلا تكون داخلة تحت قوله لو، يعني إلا في شدة الحر، وإلا في غيم، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، فالأفضل التأخير. فإذا كان غيم فإنه يسن تأخيرها لمن يصلي جماعة في المسجد. لماذا؟ قالوا من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجا واحدا، لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر، فإذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجا واحدا لصلاة الظهر والعصر فإننا نؤخرها. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعلة فيه كما سمعتم. ولكن هذه العلة عليلة عليلة من وجهين. الوجه الأول أنها مخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت كذا. الشيء الثاني أنه قد يحصل الغيم ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمة ويتلبث الجو بالغمام ومع ذلك لا تمطر، أليس هكذا؟ طيب، وإذا كان الأمر كذلك فنقول مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول لا تبردوا، لأن الغيم يمنع حرارة الشمس. فإذا هي عليلة من جهة مخالفتها لإيش؟ لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول وقت. وثانيا أنها تتخلف كثيرا، وليس هذا أمرا مسلما، كلما جاء الغيم جاء المطر. إذن فالصواب عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في إيش؟ في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول وقت. قال ويليه وقت العصر. يليه يلي وقت الظهر وقت العصر. واستفدنا من قول المؤلف يليه أنه لا فاصل بين الوقتين كذا، إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين، لا اشتراك بين الوقتين. إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر. وبكل من القولين قال بعض العلماء، قال بعض العلماء إن هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون هناك وقت مشترك بقدر 4 ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح أنه لا اشتراك ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر. قال إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضرورة إلى غروبها، ويسن تعجيله. إلى مصير الشيء مثلي بعد فيء الزوال، انتبه، مصير الشيء مثلي بعد فيء الزوال. احنا قلنا فيء الزوال يحتسب ولا لا؟ ها؟ ما يحسب. ابدأ منه، إذا صار الظل طول الشاخص وش يحصل؟ نهاية وقت الظهر ودخول وقت العصر. إذا كان طول الشخص مرتين نهاية وقت العصر. أي وقتين أطول؟ لا لا، الظهر احنا الآن حددنا الظهر من الزوال، من فيء الزوال إلى مثله، العصر إلى مثلي. الظهر أطول بكثير، لأن الظل في آخر النهار أسرع، كلما دانت الشمس من الغروب كان الظل أسرع، يعني تكاد تقول الفرق الثلث. وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، وقت الضرورة إلى غروب الشمس هذا ربما يكون طويلا، ربما يكون طويلا. لننظر بالتوقيت الغروبي. التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة يؤذن الظهر الساعة 5:07 تقريبا، وخلى 5:05 ويؤذن العصر 8:30 و5. كم الوقت؟ 3 ساعات ونصف. طيب من 4:30 إلى الغروب، من 8:30 و5 إلى الغروب 4 ساعات و25 دقيقة. إذن وقت الظهر أطول، 3 ساعات و25 دقيقة، ولك كم قلنا؟ 3 ساعات ونصف. إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب، يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة. شوف الفرق الآن. طيب المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ بمصير ظل كل شيء مثليه بعد في الزوال، ثم قال والضرورة إلى غروبها، يعني وقت الضرورة إلى غروبها. هل نقول الضرورة ولا الضرورة؟ ها؟ وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الإعراب إذا ما حذف، وربما جر الذي أبقى كما لو كان قبل حذف ما تقدم. ربما، لكن بشرط، الشرط لا يتحقق هنا. فعندنا فإذا نقول الضرورة